بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ومشايخه والسامعين وجميع المسلمين، آمين. قال الإمام ابن رشد في كتابه بداية المجتهد ونهاية المقتصد، قال: ولا خلاف في اشتراط الاستطاعة في ذلك لقوله تعالى: من استطاع إليه سبيلا، وإن كان في تفصيل ذلك اختلاف، وهي بالجملة تتصور على نوعين: مباشرة ونيابة. فأما المباشرة فلا خلاف عندهم أن من شروطها الاستطاعة بالبدن والمال مع الأمن، واختلفوا في تفصيل الاستطاعة بالبدن والمال، فقال الشافعي وأبو حنيفة وأحمد، وهو قول ابن عباس وعمر بن الخطاب، إن من شرط ذلك الزاد والراحلة. وقال مالك: من استطاع المشي فليس وجود الراحلة من شرط الوجوب في حقه، بل يجب عليه الحج. وكذلك ليس الزاد عنده من شرط الاستطاعة إذا كان ممن يمكنه الاكتساب في طريقه ولو بالسؤال.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأتى بشرط من شروط وجوب الحج، وذكرنا في الدرس الماضي أن الشروط على ثلاثة أقسام: شرط وجوب وصحة، وشرط وجوب وإجزاء، وشرط وجوب، وبينا ذلك، وذكرنا أن من شرط الوجوب فقط الاستطاعة، بمعنى أنه لا يجب عليه الحج إلا إذا كان مستطيعا، ولكن لو أن غير المستطيع تكلف ذلك وحج بأن استدان مثلا أو غير ذلك، فإن حجه صحيح ويقع مجزئا عن حجة الإسلام. هذا معنى شرط الوجوب فقط. قال المؤلف: ولا خلاف في اشتراط الاستطاعة، لأن الله عز وجل قال: من استطاع إليه سبيلا. فالذي لا يستطيع الحج لا يجب عليه، وهذه الاستطاعة متفق عليها بين العلماء، فكلهم يقولون من شرط الحج أن يكون الإنسان مستطيعا، وإلا لا يجب عليه الحج. هذا باتفاق العلماء. وإن اختلفوا في تفصيل الاستطاعة، ما هي؟ هل الاستطاعة الراحلة، الزاد والراحلة، أو أنها الزاد والراحلة بالإضافة إلى أمن الطريق وإمكان المسير، أو هل الاستطاعة بمعنى أن يصل الإنسان إلى مكة، سواء كان يملك زادا، يملك راحلة، أو لا يملك، كما هو عند الحال عند المالكية. يقول: لو كان الإنسان مستطيعا للمشي فإنه يجب عليه الحج، ولا يشترط الراحلة، لا بد أن يكون عنده راحلة. والزاد، قالوا الزاد أيضا ليس شرطا، لو أنه استطاع أن يكتسب في طريقه أو يسأل في طريقه فإنه يحج. إذن الاستطاعة عندهم أوسع، عند المالكية الاستطاعة أوسع، بمعنى كل ما من يمكنه الوصول إلى مكة فإنه يجب عليه الحج بغض النظر عن الزاد والراحلة. فالاستطاعة عندهم أوسع منها عند جمهور العلماء، وسيأتي التفصيل إن شاء الله تعالى في هذا. فهم يقولون إما أن يملك زادا وراحلة، أو لا يملك لا زادا ولا راحلة، أو يملك أحدهما. فإن كان لا يملك الزاد والراحلة فهذا يجب عليه، وإن كان لا يملك شيئا لا زادا ولا راحلة ولا يمكنه المشي فهذا أيضا لا يجب عليه، وإن ملك أحدهما فهذا فيه التفصيل الذي ذكرته. قال: وإن كان في تفصيل ذلك اختلاف، هذا الاختلاف الذي أشار إليه، وهي بالجملة تتصور على نوعين: مباشرة ونيابة. مباشرة أن يستطيع الإنسان الحج بنفسه، يعني هذا الذي يستطيع الحج ببدنه وبنفسه وبماله، هذه استطاعة مباشرة. والاستطاعة بالنيابة هو أن لا يستطيع الإنسان أن يحج بنفسه لكونه مريضا زمنا أو لغير ذلك، فهذا هل له النيابة أن ينيب غيره ليحج عنه؟ عند جمهور العلماء يجوز، وعند المالكية لا يجوز ذلك، وكذلك نقلوا عن المالكية على الحنفية. قال: فأما المباشرة فلا خلاف عندهم أن من شرطها الاستطاعة بالبدن والمال مع الأمن، أن يكون الإنسان مستطيعا ببدنه، يستطيع ببدنه إما أن يمشي أو يركب، وبماله يكون لديه المال، ويأتي التفصيل كما ذكرت عند الحنفية. قالوا: واختلفوا في تفصيل الاستطاعة بالبدن والمال، فقال الشافعي وأبو حنيفة وأحمد، وهو قول ابن عباس عمر: إن من شرط ذلك الزاد والراحلة، من شرطها الزاد والراحلة، وهذا الذي قلنا وعدنا بالتفصيل فيه. وهم إنما يقولون الزاد والراحلة لأن ذلك ورد في حديث، وهذا الحديث ضعيف، الاستطاعة الزاد والراحلة، هذا الحديث ضعيف عند العلماء. فالاستطاعة إذا أطلقت في الجملة تشمل الزاد والراحلة وأمن الطريق وإمكان المسير، والاستطاعة بالبدن تشمل خمسة أمور: الزاد والراحلة وأمن الطريق والاستطاعة البدنية وإمكان المسير، ويأتي تفصيل ذلك. أما الزاد المراد به ما يحتاج إليه من طعام وشراب وملبوس لذهابه وإيابه، مثلا أنت تستطيع أن تذهب إلى الحج وأن ترجع إلى أهلك بعشرة آلاف، فأنت مستطيع الذهاب والإياب، يعني هذه تكفيك في طعامك، هذا الزاد. بحيث يكون عنده ما يكفي لهذه الفترة، أي يكون مالكا له، سواء كان عنده حاصلا أو يشتريه من السوق إذا وجده يباع وبثمن المثل. لو فرض أن شخصا ليس عنده إلا 1000 ريال، وهذا 1000 يمكنه أن يذهب إلى الحج وأن يرجع، لأن الطعام والشراب رخيص، فهذا يجب عليه الحج. إذا كان لا يكفيه إلا 10,000 كما قلنا، فلا يجب عليه الحج حتى يكون مالكا لهذا القدر أو هذا المبلغ. إذن هذا الذي يعني به العلماء الزاد، يقولون وبشرط أن يجده يباع بسعر مثله، فلو وجده يباع بأكثر من سعر المثل وهو ليس عنده ذلك، إذا قيل له مثلا إن الطعام يكلفك 5,000 وهو لا يملك إلا 1000 لغلاء المعيشة مثلا، فهنا لا يجب عليه الحج، بل عليه قبل أن ينوي الحج أن ينظر في قدرته المالية، هل هذا المبلغ الحاصل عنده يوصله إلى مكة ويستطيع أن يشتري به طعاما وشرابا، فهذا المقصود بالزاد. إذن عرفنا أن يكون بثمن المثل وأن يكون قادرا عليه. الأمر الثاني الراحلة، أن يكون عنده راحلة، وهذه الراحلة كما أخذها العلماء من الحديث، وإن كان الحديث ضعيفا لكنها تكاد تكون هذه محل إجماع ما عدا المالكية. والراحل المقصود به المركوب الذي يتوصل به إلى مكة، سواء كان ذلك ملكا له أو كان بإيجار، وسواء كان هذا المركوب كما كان في القديم جمل أو حصان، أو كان في العصر الحديث سيارة أو طيارة أو سفينة أو غير ذلك، يستطيع الإنسان أن يصل إلى مكة بهذا المركوب. قال شرط أن يكون مالكا له، بل لو وجد بأجرة المثل فإنه يجب عليه، لكن هذه الراحلة لا تشترط في كل أحد، فالناس على صنفين: بعيد من مكة وقريب من مكة. البعيد هو الذي تشترط الراحلة في حقه، البعيد عن مكة، أما القريب هو من كان ساكنا في مكة أو كان بينه وبين مكة مسافة القصر، يعني دون الميقات، فهذا لا يشترط له الراحلة لأنه يستطيع المشي، والمشي لا يكلفه كثيرا، بالكثير إذا مشى يوما أو نحو ذلك. وهذا أيضا القريب قال العلماء له حالتان: من كان يستطيع المشي ومن لا يستطيع المشي. قد يكون قريب من مكة لكنه لا يستطيع المشي، فهذا لا يجب عليه. وقال العلماء أن يجد الزاد والراحلة بآلتهما مما يصلح لمثله فاضلا عما يحتاجه لقضاء دينه ومؤونة نفسه وعياله على الدوام. أن يجد الزاد والراحلة بآلتهما. آلة الزاد معروف الإناء الذي يطبخ فيه ونحو ذلك، وهذا في القديم، قد يكون الآن الأمور، هناك مطاعم وغير ذلك يشتري منها، لكن العلماء يتكلمون عن حال الناس في القديم، فيشتري يكون بآلتهما، ويقول الراحلة أن يكون معها الآلة وهو آلة الركوب كالهودج وغير ذلك، وهذا الآن قد لا يكون معروفا. قال يصلح لمثله، يصلح لمثله، يصلح لمثله، لو أن الإنسان مثلا وجد راحلة، نفترض في هذا الوقت وجد سيارة، سيارة توصله، لكنه لو ركب السيارة لتعب، يكون كبير في سنه أو نحو ذلك، لكنه يحتاج إلى ركوب طائرة، فنقول هذه السيارة لا تصلح لمثله، فلا يجب عليه الحج، فيحتاج إلى طائرة. أو مثلا وجد سفينة وهو لا يستطيع أن يركب السفينة، لكنه يستطيع أن يركب الطائرة أو السيارة، فأن يكون ذلك صالحا لمثله، يقول فاضلا عما يحتاج إليه لقضاء دينه. لو أن شخصا عنده مبلغ، نفترض عنده 10,000 والحج يكلفه 7,000 وعليه دين 8,000، فيجب عليه أن يوفي بدينه أولا فيبقى له 2,000، وهذه لا يستطيع أن يحج بها، فلا بد أن يكون عنده مال فاضلا أي زائدا عن حاجته، عن سداد لقضاء دينه ومؤونة نفسه وعياله على الدوام. عنده 10,000 كما قلنا، وأولاده يحتاجون إلى مبلغ وعليه ديون، فلو ترك مصروفا لأولاده لنفقتهم لم يبق معه ما يكفي للحج، يبقى معه 3,000 والحج يحتاج إلى مبلغ أكثر من ذلك، فلا يجب، فلا بد أن يكون هذا المبلغ فاضلا أي زائدا عن حاجته لقضاء دينه ومؤونة نفسه وعياله على الدوام، لأنه إذا كان عنده 4,000 والحج 4,000 وأولاده يحتاجون إلى 2,000، إذا لا يكفي هذا. وبعض العلماء قالوا على الدوام، بمعنى إذا كان عنده محل ينفق على أولاده منه، دكان أو غير ذلك ينفق على أولاده منه، ويستطيع أن يبيع هذا الدكان ويحج، يبيعه 10-20 ويحج بذلك، لكنه لو فعل ذلك لم يبق لهم مصدر على الدوام لأولاده، فلا يبيعه، لأن هذا على الدوام. كذلك قال العلماء أن يكون فاضلا عن كتب العلم التي يحتاج إليها، لأن هذا أيضا لا نقول له بيع كتبك وحج، فهذا معنى قول العلماء أن يكون فاضلا عن مؤونة نفسه أو ولقضاء دينه ومؤونة نفسه وعياله على الدوام. هذا الزاد والراحلة. الشرط الثالث أمن الطريق، أن يكون الطريق مأمونا إلى مكة. أما لو كان الإنسان في طريقه لصوص، قطاع طريق، يخشى أنه إذا ذهب أن يلقى هؤلاء فيأخذوا ماله أو يقتلوه أو يسرقوه، فهنا لا يجب عليه الحج. أمن الطريق أن يكون الطريق مأمونا. وقال بعضهم لا يخاف الإنسان فيه على نفسه ولا على ماله ولا على عرضه، لا يخاف على نفسه أن يقتله أحد ولا على ماله ولا على عرضه، ولا يوجد فيه خفارة، يعني لا يؤخذ منه مال. بعض قطاع الطريق لا يأخذون مال، لكن يقول لا نسمح لك حتى تدفع مبلغ كذا، وهذا إذا دفعه بعضهم قال إذا كان هذا يسيرا لا حرج أن يدفعه ويمشي، لكن إذا كان يزيد بحيث يبقى لا يستطيع أن يحج فهذا لا يجب عليه. الرابع إمكان المسير، والمقصود بإمكان المسير هو اتساع الوقت في أن يكون هناك وقت كاف للوصول. لو فرض أن شخصا استطاع الحج كان فقيرا ثم جاءه مال وهو في بلده البعيد النائي، أتاه مال في التاسع من ذي الحجة يوم عرفة، هنا لا يمكنه المسير. أو إذا كان بينه وبين مكة حتى لو جاءه في الثامن، نفترض شخص في شرق آسيا أو نحو ذلك ولا يستطيع أن يأتي إلا بطائرة وليس هناك حجوزات للحج، ولو استطاع قبل ذلك بوقت لكنه لم يجد حجزا لا يمكنه الوصول إلى مكة، فهذا هو إمكان المسير بحيث يصل إلى مكة قبل عرفة. فإذا لم يمكنه المسير لا يجب عليه الحج، لأنه حينئذ لا يستطيع الوصول ويضيع عليه الحج ولا فائدة من إحرامه. وهذا إمكان المسير من العلماء من عده من شروط وجوب الحج، ومنهم من جعله من شروط الأداء، بعضهم جعله من شروط وجوب الحج والبعض جعله من شروط الأداء. والفرق بينهما أن شروط الوجوب لا يجب عليه الحج إذا لم يستطع، إذا لم يمكنه المسير لا يجب عليه الحج، لا يجب عليه ولا يجب في ذمته، لا يجب عليه في ذمته شيء، بحيث لو مات لا شيء عليه. والثاني هو شرط في الأداء، يعني يجب في ذمته ولكنه لا يجب عليه الأداء. وإذا قلنا واجب في ذمته فلو مات هذا الإنسان يحج عنه من تركته، لأنه وجب عليه الحج ولم يستطع أداءه. فهذا الفرق بين وجوب الحج ووجوب الأداء. يقول نعم هذه الاستطاعة البدنية، هذا اللي تكلمنا عنها، الاستطاعة البدنية أن يستطيع الإنسان أن يحج بنفسه، وهناك استطاعة مالية لا يستطيع الإنسان أن يحج ببدنه، إما لعجز لمرض أو لكبر سن أو نحو ذلك، فهذا قال العلماء يحج عنه، هذا يكون مستطيعا بالغير، يعني يدفع للغير، هذا عند بعض العلماء، وعند المالكية هذا لا يصح. الاستطاعة غير المباشرة أو استطاعة بالغير أو يسمونه الحج عن المعضوب، وهذا يشترط فيه شرطان. الشرط الأول أن يكون عاجزا عن الحج لكبره أو لمرض لا يرجى برؤه. هذا الإنسان مريض مرض لا يرجى برؤه كالسرطان أجارنا الله وإياكم، هذا لا يرجى برؤه. ودليل هذا أنه جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال لها: نعم، حج عنه. يعني فهذا الدليل على أنه يحج عن العاجز الذي لا يستطيع. الشرط الثاني أن يوجد عند العاجز مال يستطيع بهذا المال أن يحج، هو قادر قدرة مالية لكنه ليس قادرا قدرة بدنية، فهذا يحج عنه. هذا هو تفصيل الاستطاعة في الحج. عرفناها استطاعة بدنية واستطاعة مالية، أو استطاعة بالنفس واستطاعة بالغير. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: والسبب في هذا الخلاف معارضة الأثر الوارد في تفسير الاستطاعة لعموم لفظها، وذلك أنه ورد أثر عنه عليه الصلاة والسلام أنه سئل: ما الاستطاعة؟ فقال: الزاد والراحلة. فحمل أبو حنيفة والشافعي ذلك على كل مكلف، وحمله مالك على من لا يستطيع المشي ولا له قوة على الاكتساب في طريقه. وإنما اعتقد الشافعي هذا الرأي لأن من مذهبه إذا ورد الكتاب مجملا فوردت السنة بتفسير ذلك المجمل أن ليس ينبغي العدول عن ذلك التفسير.
نعم. يقول: السبب في الخلاف بين العلماء أن الذي قال إنها بالبدن والمال، وقال مالك أولا ما قرأت هذا: من استطاع المشي فليس وجود الراحلة من شرط الوجوب في حقه، بل يجب عليه الحج، وكذلك ليس الزاد عنده من شرط الاستطاعة إذا كان ممن يمكنه الاكتساب في طريقه ولو بالسؤال. هذه مهمة أن نذكرها في مذهب المالكية. وقلنا إن الأقسام أربعة: مستطيع ببدنه وبماله، وغير مستطيع، مستطيع بالمال فقط أو مستطيع بالبدن فقط. وقال: من استطاع المشي، فالزاد والراحلة هذا من استطاع المشي هذا مستطيع، وكأنه لم ينظر إلى خصوص الزاد والراحلة الواردة في الحديث، والحديث ضعيف عموما، لكن العلماء كالمجمعين. وهذا مالك ينظر دائما إلى إناطة الحكم بالمعنى الأعم لا بخصوص هذا الوصف، وهذا كما مر معنا في من جامع زوجته في نهار رمضان فعليه عتق رقبة، ومالك عممه قال: من جامع أو أكل أو شرب. ولهذا يقول العلماء إن الإمام مالك وسع مناط المسألة. المناط هو الجماع، ومن العلماء من وسع المناط فجعله انتهاك حرمة الشهر سواء كان بالوطء أو بالأكل أو بالشرب. وهنا كذلك القضية كأنه يرى أن مناط الحكم هو الوصول إلى مكة سواء كان بالراحلة أو كان بالمشي، من استطاع الوصول إلى مكة، من استطاع إليه سبيلا أي طريقة، سواء كان ذلك بالمشي أو كان براحلة. ولهذا قال: وقال مالك من استطاع المشي فليس وجود الراحلة من شرط الوجوب في حقه، وبل يجب عليه الحج، هذا من جهة. قال: وكذلك ليس الزاد عنده من شرط الاستطاعة، يعني لا يكون الزاد موجودا عنده الآن لكنه يستطيع أن يكتسب. شخص له معرفة بالبيع والشراء ونحو ذلك فيستطيع أن يكسب مالا يحج به ولو في الطريق. قال: ولو بالسؤال، ولو بسؤال الناس، أن يسأل الناس ذلك، وهذا فيه بعد ولو بسؤال الناس، لأنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وهذا ليس في قدرته. يعني كأن مسألة الزاد عنده ليس بالفعل، الجمهور يقولون بالفعل، وهو يقول بالفعل أو بالقوة. القوة هو الأمر الذي لم يحصل لكن عند الإنسان قدرة على حصوله، هذا نقول هو حاصل بالقوة ليس بالفعل. الفعل أن يكون عندك الزاد الآن، والقوة هو أن تستطيع أن تكتسب حتى تحصل على الزاد. إذن هذا هو مذهب الإمام مالك. قال: والسبب في هذا الخلاف بين الجمهور وبين الإمام مالك رحمه الله تعالى معارضة الأثر الوارد في تفسير الاستطاعة لعموم لفظها، لأنه قال من استطاع إليه سبيلا، هذا عام، والحديث يخصصه بالزاد والراحلة، فهل نقول الاستطاعة هي الزاد والراحلة؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم فسر هذا بالزاد والراحلة على أن الحديث صحيح. قال: فحمل أبو حنيفة والشافعي ذلك على كل مكلف، وحمله مالك على من لا يستطيع المشي ولا له قوة على اكتساب في طريقه، وإنما اعتقد الشافعي هذا الرأي لأن مذهبه إذا ورد الكتاب مجملا فوردت السنة بتفسير ذلك المجمل أنه ليس ينبغي العدول عن ذلك التفسير، وهذا تكرر من المؤلف حقيقة، وما أدري لماذا يكرر هذا القول، مع أن هذا يشترك معه مالك والجمهور على أنه إذا ورد الكتاب مجملا وورد في السنة ما يفسر أنه يسار إلى تفسير السنة، إذا ورد الكتاب عاما والسنة خاصة أنه يخصص بهذا، ولو صح هذا الحديث لكان هذا القول هو الصحيح، لأنه هذا من باب التخصيص أو من باب المجمل الذي ورد بيانه عن النبي صلى الله عليه وسلم، والبيان هو أن يأتي اللفظ مجملا مبهما مثل الصلاة، ثم جاءت السنة ببيان عددها وبكيفيتها، وكذلك الحج، الأمر بالحج جاء مجملا ثم جاءت السنة ببيان ذلك. فقول المؤلف هنا يقول أنه ليس ينبغي العدول من ذلك التفسير، أقول هذا هو الصواب وهذا الحق حتى عند الإمام مالك رحمه الله تعالى، لأن بيان المجمل يقع بالقرآن أو يقع بالسنة أو يقع بالإجماع ونحو ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وأما وجوبه باستطاعة النيابة مع العجز عن المباشرة فعند مالك وأبي حنيفة أن لا تلزمه النيابة إذا استطيعت مع العجز عن المباشرة، وعند الشافعي أنها تلزم، فيلزم على مذهبه الذي عنده مال يقدر أن يحج به عنه غيره، إذا لم يقدر هو ببدنه أن يحج عنه غيره بماله، وإن وجد من يحج عنه بماله وبدنه من أخ أو قريب سقط ذلك عنه، وهي التي يعرفونها بالمعضوب وهو الذي لا يثبت على الراحلة. وكذلك عنده الذي يأتيه الموت ولم يحج يلزم ورثته عنده أن يخرج من ماله مما يحج به عنه.
نعم، هذه مسألة النيابة. قلنا أن النيابة هو أن ينيب الشخص عن غيره، وهذه النيابة إذا كان الإنسان عنده مال ولا يستطيع ببدنه، العاجز ببدنه المستطيع بماله، ويستطيع بالمال، عنده مال غني لكنه لا يستطيع أن يحج، مريض أو مقعد، فهذا تجوز النيابة عنه عند جمهور العلماء. وعند مالك أن ذلك لا يجب عليه، ومعنى هذا لا يجب قال المؤلف أنه لو أراد أن يحج عنه شخص تطوعا ظاهر هذا أنه يجوز. قال أنها تلزم، فيلزم على مذهب عنده مال يقدر أن يحج. يترتب على هذا الخلاف إذا كان واجبا عليه فإنه يؤخذ من التركة، فدين الله أحق بالقضاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، دين الله أحق بالقضاء وبالوفاء، فهذا يقدم حتى على ديون الآدميين حق الله. لو شخص عليه زكاة لم يؤدها فواجب أن تؤدى عنه، لو لم يحج حج عنه من ماله إذا كان له مال. نعم. وهو الذي لا يثبت على الرأي. وكذلك عنده الذي يأتيه الموت، شخص مات وهو قادر، سواء كان بدنيا قادرا بدنيا وماليا، لكنه لم يحج فيجب عليه الحج، لأنه إن كان قادرا ببدنه وجب عليه ببدنه، إذا كان قادرا بماله وبدنه، وإذا لم يكن قادرا ببدنه كان مقعدا لكنه قادر بماله وجب عليه أن يحج عنه.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وسبب الخلاف في هذا معارضة القياس للأثر، وذلك أن القياس يقتضي أن العبادات لا ينوب فيها أحد عن أحد، فإنه لا يصلي أحد عن أحد باتفاق، ولا يصوم أحد عن أحد. وأما الأثر المعارض لهذا فحديث ابن عباس المشهور، خرجه الشيخاني، وفيه أن امرأة من خثعم قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، فريضة الله في الحج على عباده أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم، وذلك في حجة الوداع، فهذا في الحي. وأما في الميت،
نعم، يعني يقول معارضة القياس للأثر. القياس يقصد به الأصل، أن العبادات لا ينوب أحد عن أحد، لكن حتى هذا ليس على عمومه. نعم، الصلاة لا يصلي أحد عن أحد، والصوم قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صوم صام عنه وليه، من مات وعليه صوم صام عنه وليه، فهذا دليل على أنه يجوز الصيام. بعضهم يخصه بصيام النذر، وبعضه يجعله عاما في جميع الصيام، من مات وعليه الصيام صام عنه وليه. إذن العبادات فيها استثناء، والحج ورد الاستثناء، وهذا يدلك على أنه ما من قاعدة عامة إلا ولها استثناء وتخصيص، وخصوصا إذا ورد هذا التخصيص في الكتاب أو في السنة فإنه يجب العمل به. والعبادات لا ينوب أحد عن أحد، هذا عام، لكن خصص الصيام على الأقل عن المنذور. نعم، الصلاة لا يصلي أحد عن أحد، لأن ما لم يرد فيه نص يبقى على الأصل، والصلاة لم يرد فيها نص فتبقى على الأصل، وما عدا ذلك فقد انتقل من حكم الأصل بدليل، لأن الأصل أنه عدم النيابة كما قال، لكن هذا الأصل نبقى عليه ما لم يرد المغير. المغير نستصحب هذا الأصل الشرعي ونعمل به ما لم يرد نص، فإذا ورد نص فلا معنى للوقوف مع شيء قد ورد ما يخصصه. نعم، قال: إن امرأة من خثعم قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، فريضة الله في الحج على عباده أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحل، أفأحج عنه؟ قال: نعم. هذا دليل، وجاز الحج عن هذا. قال: وقال: وذلك في حجة الوداع، حتى يبين لك أنه من آخر ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى لا يقول قائل: ربما قال هذا في أول الوقت ثم بعد ذلك جاء ما ينسخه أو احتمال ما ينسخه. قالت: أفأحج عنه؟ قال: نعم، وذلك في حجة الوداع. فهذا عن الحي، أنه يجوز النيابة عن الحي العاجز. وأما في الميت، نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأما عن في الميت فحديث ابن عباس أيضا خرجه البخاري أنه قال: جاءت امرأة من جهينة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أمي نذرت الحج فماتت، أفأحج عنها؟ قال: حجي عنها. أرأيت لو كان عليها دين أكنت قاضيته؟ قالت: نعم. قال: دين الله أحق بالقضاء.
نعم.
قال: ولا خلاف بين المسلمين أنه يقع عن الغير تطوعا، وإنما الخلاف في وقوعه فرضا.
نعم، يقول: وأما في الميت فحديث ابن عباس وهو في البخاري أن امرأة من جهينة جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أمي نذرت الحج فماتت، أفأحج عنها؟ نعم، هذا في النذر وهو واجب، فجاز عن الميت، النذر واجب وهذه فريضة واجبة، فهي من باب أولى. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: واختلفوا من هذا الباب في الذي يحج عن غيره سواء كان حيا أو ميتا، هل من شرطه أن يكون قد حج عن نفسه أم لا؟ فذهب بعضهم إلى أن ذلك ليس من شرطه، وإن كان قد أدى الفرض على نفسه فذلك أفضل. وبه قال مالك: في من يحج عن الميت، لأن الحج عنده عن الحي لا يقع. وذهب آخرون إلى أن من شرطه أن يكون قد قضى فريضة نفسه، وبه قال الشافعي وغيره أنه إن حج عن غيره ما لم يقض فرض نفسه انقلب إلى فرض نفسه. وعمدة هؤلاء حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة. قال: ومن شبرمة؟ فقال: أخ لي، أو قال: قريب لي. قال: أفحججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: فحج عن نفسك ثم حج عن شبرمة.
نعم.
قال: والطائفة الأولى عللت هذا الحديث بأنه قد روي موقوفا على ابن عباس.
نعم، هذا الحج عن الغير، اختلف في الذي يحج عن غيره هل يشترط أن يكون حج الفريضة؟ نعم، الصحيح أنه يشترط أن يكون حج عن نفسه. قال: فذهب بعضهم إلى أن ذلك ليس من شرطه، وإن كان قد أدى الفرض عن نفسه فذلك أفضل، وبه قال مالك. فمن يحج عن الميت، لأن الحج عنده عن الحي لا يقع عند الإمام مالك كما تقدم. وذهب آخرون إلى أن من شرطه أن يكون قد قضى فريضة نفسه، لابد أن يكون حج عن نفسه. وذكر قول الشافعي وأحمد وغيرهم، وكبه قال الشافعي وغيره أي أحمد، أنه إن حج عن غيره من لم يقض فرض نفسه انقلب إلى فرض نفسه. لو رجل حج عن آخر وهو لم يحج عن نفسه انقلب هذا الحج له. والحديث صحيح صريح وصحيح عند العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة. قال: ومن شبرمة؟ قال: أخ لي أو قال قريب لي. قال: أفحججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: فحج عن نفسك ثم حج عن شبرمة، حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. يقول: والطائفة الأولى عللت هذا الحديث، هذا الحديث روي موقوفا ومرفوعا، والصحيح أن الحديث صحيح، فلو أن الذين قالوا أن الحديث لم يصح عندهم أو لم يبلغهم هذا الحديث، قد يكون ذلك، قد يكون هذا عذر للإمام مالك وغيره الذين لم يروا الحج يجزي، أو أنه لا يشترط أن يحج الإنسان عن نفسه. نعم، ماشي ماشي. الكثير يسأل عن تكرار العمرة. نقول: أولا، العلماء أجازوا تكرار العمرة، لكن ليس هذا هو الأفضل، فالأفضل ما داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر، والعمرة يأتي بها مشيا أو على راحلته من المدينة إلى مكة، وهذه المسافة تقرب 8 مراحل أو ما يقارب ذلك، ومع هذا لم يأتي إلا بعمرة واحدة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه ولا عن أحد من صحابته أنه كان يكرر العمرة، بل قال بعض السلف: لا أدري هؤلاء الذين يكررون العمرة، يعني يأتون بالعمرة من التنعيم، يؤجرون أم يؤزرون؟ لأنه يترك الطواف بالبيت الذي هو العبادة ويذهب إلى التنعيم، قال يعني في مسيره من مكة إلى التنعيم قد يكون طاف 3 أطواف أو أكثر. فإن قال قائل: إن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لعائشة أن تأتي بعمرة بعد حجها، نقول: النبي صلى الله عليه وسلم أذن لعائشة أن تأتي بالعمرة لأن عائشة كانت متمتعة ثم حاضت قبل أن تصل مكة، وعلمت أنها لن تطهر قبل عرفة، فأصبحت قارنة، قرنت بين الحج والعمرة، والقارن عمله كعمل المفرد إلا أنه يلزمه هدي. ثم بعد ذلك قالت: يرجعن صواحبي بحج وعمرة وأرجع بحج، وأخبرها النبي صلى الله عليه وسلم أن حجها يكفيها عن حجها وعمرتها، فبقي في نفسها شيء، فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم أن وأمر أخاها عبد الرحمن أن يعمرها من التنعيم، أن يعمرها من التنعيم. فهذه حالة، إما أن يقال إن هذه خاصة بعائشة كما يقال قضية عين لا عموم لها، هذا أمر، أو يقال إنها عامة لها ولغيرها، ولكنه دليل على الجواز. والأفضل ما داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من غير إشكال. فإذا وجدنا النبي صلى الله عليه وسلم فعل بعض الأمور أحيانا وداوم على بعضها، فنقول ما داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم وفعله في أكثر الأوقات هذا هو السنة، والآخر يأتي من باب الجواز فقط. ومعلوم الجائز أنه يباح له ذلك، لكن ليس في الفضيلة كالذي داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أمر. ثم أمر آخر، أن هذا الإنسان الذي يأتي بعمرة بعد الحج يدخل على نفسه مشقة وعلى الآخرين. الناس يريدون أن ينتهوا من نسكهم الواجب، منهم من ترك، منهم من لم يطف طواف الإفاضة وهو ركن، ومنهم من لم يطف طواف الوداع وهو واجب. فالناس مشغولون بما هو واجب عليهم وفرض عليهم، ويأتي هؤلاء يزيدون الزحام زحاما. فإذا فرضنا أن عدد الحجاج يصل 2,000,000، ويأتي 1,000,000 يريدون أن يتضاعف هذا العدد، فالأمر ليس مسألة جواز، بل مسألة أفضلية وما يترتب على هذا. حتى كان بعضهم ينكر هذه العمرة التي يأتي بها الناس ويكررونها كثيرا، والله أعلم. الأصل أن لا يستدين الإنسان، لكن لو استدان حجه صحيح، لو استدان حجه صحيح. الاستطاعة قلنا من شروط الوجوب، ليست من شروط الصحة ولا من شروط الإجزاء، يعني أنه لا يجب عليك الحج إذا لم تكن مستطيعا. فإذا كنت مستطيعا أو شخص استدان من غيره وحج، حجه صحيح ويجزئه عن حجة الإسلام، لكنه حمل نفسه فوق طاقتها فقط. نعم نعم، الزوج والزوجة كل واحد له حجه مستقلا، فيلزمه الهدي، كل واحد يلزمه الهدي. نعم، لبس الحزام قلنا أنه لا شيء فيه، الحزام لا شيء فيه، إذا كان الإنسان يشد به على حرامه أو يضع فيه نفقته فهذا لا شيء فيه، والله تعالى أعلم. نعم، هذا السؤال يتكرر كثيرا، أنهم يسألون عن لبس الإحرام من الفندق من هنا. أقول لا مانع الإنسان يغتسل ويلبس الإحرام، ولكنه يؤخر النية إلى الميقات، يؤخر النية إلى الميقات، يلبس هنا لأنه هنا قد لا يجد الماء، قد يجد زحام، فهنا في الفندق يلبس إحرامه ولا ينوي إلا من الميقات، يؤخر النية للميقات. لو نوى من هنا لا شيء فيه، لكن في خلاف بين العلماء، بعضهم يرى أنه مكروه، بعض يرى أنه على خلاف الأولى. فالواجب أن يؤخره للميقات ولا شيء، حتى إذا كان في السيارة إن مر أو إذا حاذ الميقات نوى، وكذلك إذا كان في القطار أو في الطائرة ينبهون في الغالب على محاذات الميقات، حتى قبل محاذات الميقات ينبهون، فيكون مستعدا هو لأن يحرم. وإذا كان مسافرا للمدينة 8 أيام، هذا عند جمهور العلماء أنه لا يزيد على 4 أيام. ومن العلماء من يقول السفر مطلقا يجوز فيه القصر ويجوز فيه، والأولى لو أحوط له أن لا يقصر ولا يجمع، ما دام زاد على 4 أيام. نعم. هذا يقول يأتي بعمرة. أيوة. إحنا قلنا هذا تكرار العمر نفس الشيء. ها طيب ماشي. يجوز يجوز، والأولى أن لا يفعل الإنسان. أكثر من الدعاء لوالدتك، أكثر وأنت عند تطوف، أكثر لها من الدعاء في عرفة وأنت تدعو عند الجمرات، أكثر من الدعاء وفي آخر الليل، أكثر من الدعاء. يعني هذا الدعاء هو المقصود. أهل مكة يحرمون للحج من بيوتهم، وللعمرة يخرجون إلى الحل. هذا الصحيح، في العمرة يخرجون إلى الحل، لأنهم في الحج يجمعون بين الحرم والحل، يقفون بعرفة وهي من الحل، فلا يحتاج أن يخرجوا. أما في العمرة فإنه يخرج إلى الحل، يخرج إلى التنعيم أو إلى الحديبية والشميسي المعروف الآن، أو إلى عرفة ويحرم في العمرة. أما في الحج فيحرم من بيته.